انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم بنسمع حكايات وحواديت بنعيش معاها في الخيال، بس جوه الخيال ده دايما بيكون في حته من الحقيقه. سينوغرافيك هياخدنا معاه لجبل الأولمب ونعرف اساطير الاغريق، وهنكتشف حته الحقيقه اللي بتكون دايما موجوده جوه الخيال. استنوني انا سمر ابو العنين وسينوغرافيك على تسعينات اف ام.
سينوغرافيك مع سمر ابو العنين كل يوم أربع الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الورد والفل والياسمين على أحلى مستمعين مستمعينا مستمعي تسعينات اف ام. معاكم سمر ابو العنين وحلقة جديدة من حلقات سينوغرافيك. في سينوغرافيك هنطير لجبل الأولمب، هنحكي عن أساطير آلهة الإغريق، هنتكلم عن الحوريات ونعرف إيه هي الجرجونات. بس سينوغرافيك مش هيكتفي بالخيال وبس، هيدور على حتة الحقيقة اللي بتبقى دايما موجودة جوه الخيال. سينوغرافيك هيحاول على قد ما يقدر يربط الأساطير بتاعتنا بالواقع، هنشوف إيه منها له علاقة بالواقع وإيه منها خيالي بحت. بس بداية كده قبل ما نبدأ في الأسطورة بتاعتنا، حابة أقول إن إحنا لما بنذكر كلمة إله في الأسطورة بتاعتنا ما بنبقاش قصدين إن في إله تاني موجود غير ربنا، كلنا موحدين بالله وكلنا مؤمنين بالله وعارفين إن هو رب واحد، بس إحنا بناخد تراث الشعوب التانية حكاياتهم وبنحاول ناخد منهم الخلاصة كده زي ما بيقولوا، الدروس المستفادة بتاعتهم يعني. سيبنا سؤال الحلقة بتاعتنا على الفان بيج، مستنية تعليقاتكو. هنطلع فاصل صغير ونرجع نحكي أسطورة النهاردة مع سينوغرافيك، مستنياكو.
يا عالم ما شوفه لو صدفة يوم لا بيجي لي نوم ولا بنسى وفرصة رجوع أنا بتنقص أكيد وهو بعيد وفين ألقى يا عالم ما أشوفه لو صدفة يوم لا بيجي لي نوم ولا بنسى وفرصة رجوع أنا بتنقص أكيد سؤالي عليه ما جاء وبالحق مفرحش فيك إن اللي بينا حكاية يومين ما هياش سنين وضاعت علي وفكرت أكمل وأنا مش معاك ما بتجيش في بالي كأن
ورجعنا لكم بعد الفاصل. وأسطورة النهاردة عن أساطير النجوم أو أساطير السماء في الميثولوجيا الإغريقية. النهاردة حلقتنا هتكون مختلفة شوية، مش هنحكي أسطورة واحدة، هنحكي كذا أسطورة وكلهم هيكونوا مرتبطين بأساطير السماء. هنبتدي أساطير السماء النهاردة بأسطورة كايرون. وكايرون كان من القناطير، والقنطور عند الإغريق كائن نصفه اللي فوق عبارة عن راس وجزع إنسان ونصه اللي تحت جسم حصان. كان معروف عن القناطير عند الإغريق همجيتهم، حبهم للشهوات وشرب الخمور، إهمالهم الكبير للعلم والمعرفة. لكن كايرون كان مختلف عنهم، وبالرغم من أنه من القناطير بس كان في الشكل مختلف شوية. كان بيتميز عنهم ان هو له ايد بشرية بتخرج من جزع البني ادم اللي موجود في الشكل ده. الحقيقة ان كايرون ما كانش بيختلف عن القناطير في الشكل وبس، انما كمان كان بيختلف في الصفات. كان متحضر جدا، كان هادي وكريم ومتعلم، وكان نصف اله لانه كان ابن الاله كرونوس، واحد من الهة التيتان اللي كانوا بيحكموا الارض قبل الهة الاولمب. كان اخوه الاله زيوس، حاكم جبل الأولمب وأبو الآلهة والبشر. ولأن كايرون كان أعلم أهل زمانه، كان كل الآلهة وأبطال الأساطير الإغريقية كانوا تلاميذه، زي بطل طروادة اللي مات بالسهم المسموم. كمان من تلاميذه البطل الأسطوري هيركل ابن زيوس، وعلى إيد هيركل حصلت مأساة كايرون. ابتدت المأساة لما هيركل كان في زيارة الفولز في الكهف بتاعه، علشان فولس يرحب بهيركل فتح إزازة من الخمر. واللي حصل إن ريحة الخمر دي جذبت مجموعة من القناطير الظلامية اللي هجمت هيركل وفولس علشان ياخدوا منهم الإزازة. وقتها هيركل هجمهم بسهام مسمومة وقتل منهم كتير. وللأسف بالغلط كايرون اتصاب بسهم من السهام دي. ولأن كايرون نصف إله فهو كان مخلد، ومن المفروض ان هو مش بيموت، بس مش معنى الالوهيه والخلود ان ما يحسش بالالم. بالعكس كايرون كان بيتالم جدا، كان الالم صعب جدا لدرجه ان هو ما كانش قادر يتحمله. كان الحل الوحيد علشان كايرون يتخلص من الالم ده ان هو يتنازل عن الخلود مقابل الحريه. بس الحريه دي ما كانتش هتبقى لكايرون نفسه، إنما كانت هتبقى لبروميسيوس اللي كان مستشار زيوس واللي طلب منه زيوس تشكيل البشر. وقلنا في أسطورة زيوس الكلام ده باستفاضة، قلنا إن من حب بروميسيوس للبشر أهداهم جزء من صفات الألوهية، وإنه بالغ جدا في إتقان تشكيل البشر. علشان كده زيوس عجبه بإن هو أيده بسلاسل من حديد وأمر إن النسر يأكل من جسمه كل يوم. وطبعا ده اللي حكيناه باستفاضة في أسطورة زيوس. كان الحل الوحيد لخلاص بروميسيوس من عذابه إن واحد من المخلدين يتنازل عن خلوده، وده اللي حصل بينه وبين كايرون. اتنازل كايرون لبروميسيوس عن خلوده، وبكده اتخلص الاتنين من العذاب والألم اللي كانوا بيعيشوا اللي كانوا عايشينه. تقديرا من الآلهة على تضحية كايرون، حولوه لمجموعة من النجوم على شكل صورته، واللي معروف دلوقتي ببرج القوس أو المحارب، وهي المجموعة النجمية التاسعة في دائرة البروج. ولأن الإنسان بيتولد بعد 9 شهور، فكان رقم 9 هو رمز التكامل للقوة الجسمية مع القوة العقلية والروحية اللي كان بيمثلهم كايرون. كمان جسم الفرس مع نصف الإنسان كان بيعبر عن التحام الطبيعتين الاتنين مع بعض، المادية والعقلية. تاني أسطورة معانا من أساطير السماء هي أسطورة الحورية كاليستو، كانت من حوريات أرتميس. أرتميس دي كانت إلهة الصيد. كاليستو كانت جميلة جدا. في يوم من الأيام لما كانت في رحلة للصيد، شافها زيوس وأعجب بيها جدا، ومن وقتها ابتدى زيوس يطاردها في كل مكان تروحه لحد ما وقعها في حبه وأنجبت منه ابنها أركاس. زيوس كان دايما بيهرب من مراقبة زوجته هيرا ليه، وعلشان هيرا كانت مجنونة جدا بغيرتها على زيوس، كانت دايما بتبعت جواسيسها وراه علشان ينقلولها كل أخباره. عرفت عن طريق جواسيسها علاقته بكاليستو. غضب هيرا خلاها حولت كاليستو لدب كبير جدا. عانت كاليستو كتير وهي في هيئة الدب. كمان بعدها عن ابنها كان دايما واجع قلبها، وانه كبر وهو بعيد عنها. كبر ابنها وبقى صياد ماهر. في يوم لما راح الغابة عشان يصطاد شافته، حاولت ان هي تقرب منه، ونسيت من شقها لابنها ان هي في صورة دب. أركاس ما كانش يعرف ان الدب ده يبقى مامته. طلع سهم وضرب بيه الدب لما لقى ان الدب بيحاول يقرب منه. وقتها رجعت كاليستو لطبيعتها تاني، حورية بس وهي مجروحة وبتموت. اتصدم ابنها وفضل جنبها حزين وبيبكي. أشفق زيوس عليهم ورفعهم للسماء، وتحولوا لمجموعة من النجوم اللي بتكون مجموعة الدب الأكبر والدب الأصغر. وآخر أسطورة معانا النهاردة من أساطير السماء هي أسطورة أوريون الجبار، واللي بترتبط الأسطورة بتاعته بأرتميس إلهة الصيد زي ما قلنا، واللي كانت بتسيب مجلس الآلهة في جبل الأولمب وتنزل الغابة وتقضي أيام كتير في الصيد. كانت أرتميس بتتنكر بلبس الصيادين علشان مفيش حد يعرفها، ولما كان القمر بيكتمل كانت بتنزل الآلهة العذراء للغابة ومعاها الحوريات. أما أوريون فكان صياد شاطر جدا، كان مشهور بقوته وبراعته في الصيد، وكان عاشق لأرتميس وكان دايما بيراقبها من بعيد، ما كانش عنده الجرأة ان هو يقرب منها. في يوم كان بيصطاد أوريون ومن بعيد شاف حاجة كبيرة قوي بتلمع، حاول ان هو يقرب ويعرف ايه مصدر البريق ده، ولما قرب منهم اكتشف ان هم 7 حوريات شقيقات كانوا برفقة أرتميس وتاهوا في الغابة وقت ما كانوا بيصطادوا معها. حاولت الحوريات ان هي تهرب من الجبار، ولما فضل يطاردهم صرخوا عشان يستنجدوا بأرتميس، واللي حولتهم بسرعة جدا ل7 حمامات لونهم أبيض وطاروا للسماء، وبأمر من زيوس اتحولوا ل7 نجوم بتقع في كوكبة الثور واللي معروفة دلوقتي باسم السرايا. طلب أوريون من أرتميس ان هي تسامحه، وفعلا غفرت له وسمحت له ان هو يكون معاها في رحلات الصيد بتاعتها. اتنقلوا في غابات كتير، وفي رحلة من الرحلات الصيد بتاعتهم اتصاب أوريون عن طريق الغلط. طلبت أرتميس من زيوس ان هو يكرم أوريون تقديرا منها الحب ليه، وأمر زيوس وتحول أوريون لنجوم في السماء واللي معروف دلوقتي بكوكبة الجبار. الحقيقة ان الميثولوجيا اليونانية فيها كتير من أساطير النجوم. كان الإغريق بيعتقدوا ان الآلهة وضعوا الإنسان والحيوان في السماء كنجوم علشان العظة والعبرة، علشان دايما يذكروا البشر بعقوبة التكبر والتعالي ومعصية الآلهة. معظم الأبراج الفلكية بتمثل الحيوانات اللي هزمها هيركل في جزء من الـ 12 مهمة اللي كانوا مطلوبين منه إن هو ينجزهم، زي مثلا برج الأسد اللي بيمثل الأسد نيمع، والعقرب وسور كريد، أو تكريم مثلا زي ما زيوس عمل مع الحصان بيغاسوس، وحولوا المجموعة من النجوم اللي كانت بتلف الكون، تقديراً لدوره البطولي اللي كان بيعمله مع أبطال أساطير الإغريق في إن هم يحاربوا الوحوش. كمان قرر زيوس إن هو يكون بنفسه مسؤول عن المجموعة النجمية دي، ولأنه كبير الآلهة اختار لنفسه أكبر كواكب السماء وأجملها، وهو المشتري. خلصت أسطورتنا النهاردة، بس لسه ما خلصتش حلقتنا. هنطلع فاصل صغير ونرجع عشان سينوغرافيك يدور معانا على حتة الحقيقة. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع سينوغرافيك. في بداية الحلقة اتكلمنا عن أساطير السماء، ودلوقتي دور سينوغرافيك في تفسير الأساطير دي. مين مننا ما بيستمتعش بشكل النجوم في السماء؟ لما كنا صغيرين كنا بنحلم اننا نلمس النجوم دي ونمسكها بإيدينا. النجوم عاملة زي الشموع اللي بتنور السماء وتزينها، بس البشر زمان ما كانوش بس بيستمتعوا بجمال النجوم دي، إنما كانوا بيعتبروها إن هي مرشد ليهم في الطريق بتاعهم. كانت خريطة للسماء، كانوا بيعرفوا بيها هم في أي شهر من شهور السنة، وكمان كانوا بيعرفوا مواعيد الفصول وقربها. بعدها ظهر علم الاسترولوجي أو علم الفلك. بس خلينا في الأول نشوف الكومنتس بتاعتكم على سؤال الحلقة بتاعتنا اللي نزلناه على الفان بيج. سؤالنا كان بيقول: هل فعلا الشخصيات اللي بتتولد في نفس التوقيت أو اللي بتنتمي لنفس البرج بتمتلك صفات متشابهة؟ محمد سعد قال أيوة حقيقة. سكوربينو كينج قال لا طبعا مش دايما. شيري كمان قالت لا خالص، وساعات بيكونوا عكس بعض كمان. أسماء قالت متهيألي لا، والدليل إن أنا وإخواتي كلنا مواليد شهر 11 وكل واحد فينا له طباع وصفات مختلفة تماما. بوسي دي أنا قالت أعتقد كده. سمورة أحمد كمان قالت غالبا بيحصل، بس كل واحد على حسب تربيته والمنشأ بتاعه والصحبة بتاعته كمان. علم الاسترولوجي أو علم الفلك أول ما ظهر كان عند البابليين، ابتدى بعد كده يتنقل بين الشعوب. الأبراج ناس كتير بتصدقها وبتؤمن بيها، وناس تانية كتير بتنكرها وما بتعترفش بيها خالص. علم الفلك من العلوم القديمة جدا، من أقدم العلوم على الإطلاق، وكان الدافع من وراء العلم ده إن الإنسان كان بيحاول يكتشف العالم من حواليه، كان بيحاول يفهم الظواهر اليومية اللي بتحصل، اللي بالنسبة لينا دلوقتي حاجة بديهية زي حركة الشمس مثلا أو اختلاف الفصول. وبالرغم من إن حاجتنا للمعرفة تطورت، زي محاولة فهمنا مثلا للأرض، بعد كده حاولنا نفهم المجموعة الشمسية والمجرة، كل ده بيهدف لتلبية رغباتنا البسيطة في فهم كل اللي بيحصل حوالينا وإزاي نستخدمه ونستفيد بيه في حياتنا. يعني مثلا معرفة موقع النجوم بتفيد المسافر والبحار في إن هم يعرفوا طريقهم. موضوع علم الفلك في العموم هو السماء، أو بمعنى أدق كل اللي موجود خارج الأرض، من أجرام سماوية بقى زي الكواكب والأقمار. وبيدخل تحت علم الفلك علم التنجيم، وهو التنبؤ بالغيب. يعني بمعنى كده إن احنا بنحاول نعرف إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل. البابليون كانوا بيعملوا التنجيم عن طريق مراقبة الشمس والقمر والنجوم والمذنبات وأقواس قزح، علشان يتنبؤوا بالأوبئة والمحاصيل اللي هم هيزرعوها والحروب اللي ممكن تحصل. علم التنجيم حاجة تانية وملوش علاقة أبدا بعلم الفلك. المنجم بينسب نفسه لأنه هو عالم فلك، لكن في الحقيقة إن حركة الأجرام السماوية ملهاش أي علاقة أو أي تأثير في حياة الإنسان، ولا ليها أي علاقة بمعرفة المستقبل، وإن علم الغيب ما يعرفوش غير ربنا سبحانه وتعالى. كان بطليموس عالم فلك من علماء الإسكندرية، كان هو مؤلف كتاب الماجستيك، أقدم كتاب فلكي ولسه موجود لحد دلوقتي، بيحتوي على خرائط وفهارس دقيقة جدا للكواكب والنجوم، بالإضافة كمان لقائمة بتضم حوالي 48 برج. نظام بطليموس كان بيعتمد على إن الأرض هي مركز الكون. الاعتماد ده فضل سايد لحد نهاية مثلا القرن 15 أو بداية القرن 16 كده، لما طور العالم الفلكي البولندي نيكولاس نظريته اللي بتقول إن الأرض هي اللي بتدور حوالين الشمس ومش العكس، يعني مش الشمس هي اللي بتدور حوالين الأرض. الدكتور سمير طنب الباحث في علم الفلك والأبراج قال إن الأبراج ليها تأثير بنسبة 50% على الأشخاص، بمعنى إن في حاجات كتير مشتركة بين الأشخاص اللي بيكونوا أو بينتموا لنفس البرج، بتصل لنسبة 50% أو 60%، ودي قاعدة والكل قاعدة شواذ. الكلام ده طبعا مش ماشي على كل الناس، يعني ممكن نلاقي شخصين نفس البرج بس ما فيش ما بينهم صفات مشتركة، بالعكس ممكن يكونوا مختلفين تماما. خلينا عارفين ان البيئة والظروف والطريقة اللي كل واحد عاش فيها او اتربى فيها بتأثر علينا وبتأثر على شخصيتنا دي، لو ما كانتش هي أصلا اللي بتكون الشخصية دي وبتبنيها. كل مجموعة من النجوم بتتجمع مع بعضها وبتتحد وبتعمل شكل معين أو شكل برج، كل برج تسمى باسم محدد وتعمل لكل برج فترة زمنية معينة، بحيث ان كل شخص بيتولد في التاريخ المعين ده بيتم ربطه بالبرج ده على حسب تاريخ ميلاده، وان كل مولود بيتأثر من قبل ولادته بقوة في الكون زي القوة المغناطيسية كده او قوة الجذب مثلا. وكل برج بيكون ليه صفات معينة بيشترك فيها أصحاب البرج الواحد، ممكن تختلف أو ممكن تتفق مع شخص وشخص تاني، ده اللي بيقوله علم الفلك. في علم الفلك بيتقسم مسار الشمس ل 12 قسم، وكل قسم بيمثل برج، والأبراج دي بتتقسم لأربع أنواع: أبراج ترابية وأبراج مائية وأبراج نارية وأبراج هوائية. كل نوع من دول بيكون فيه 3 أبراج بتشترك تقريبا في الصفات العامة. الأبراج الترابية بتضم برج الثور والعذراء والجدي، والأبراج المائية بتضم برج العقرب والسرطان والحوت، أما الأبراج النارية وهي بتضم الأسد والحمل والقوس، وآخر حاجة هي الأبراج الهوائية وبتضم برج الجوزاء والميزان والدلو. وهنقول دلوقتي نبذة مختصرة عن الصفات اللي حددها علماء الفلك لكل برج، وهنبتدي ببرج الحمل. هو البرج الأول في دايرة الأبراج. مواليد البرج ده عندهم دايما روح المغامرة، عندهم حماس كبير جدا وثقة بالنفس، عندهم شخصية قيادية وشجاعة، بيتميزوا بالعناد وبيعتمدوا على العقل أكتر بكتير من العاطفة، قليل جدا لما بيسامحوا اي حد غيرهم، يعني اي حد غلط فيهم او اي حد اذاهم. اما صفات برج الثور فهو البرج الثاني من دايرة الابراج. مواليد البرج ده بيتميزوا بالصبر والقوة، عندهم ارادة قوية جدا، دايما بيسعوا ان هما يكونوا مستقرين في حياتهم، من اوفى الاصدقاء على الاطلاق، بيحترموا جدا العادات والتقاليد وصعب ان هما يتغيروا، عصبيين جدا، عندهم شوية أنانية صغيرة كده على حب تملك. أما برج الجوزاء وهو البرج الثالث في دايرة الأبراج، أصحاب البرج ده بيتميزوا بمزاجيتهم المتقلبة، صراحتهم كبيرة جدا، عندهم ذكاء كبير وسرعة بديهة، دايما بيسعوا للتجديد والتغيير، ودايما بتحس إن هو جواهم طفل صغير. أما برج السرطان وهو البرج الرابع، مواليد البرج ده عاطفيين لأبعد الحدود، عندهم خيال واسع جدا، إحساسهم عالي، عندهم طموح كبير جدا وغامضين بعض الشيء، بيحاولوا يوفقوا بين الواقع والخيال على قد ما يقدروا. أما بقى برج الأسد وهو البرج الخامس من دايرة البروج، أصحابه بيتميزوا بالحماس والإبداع، دايما عندهم حب للشهرة والسلطة، بيهتموا دايما بمستقبلهم، اجتماعيين جدا. أما برج العذراء وهو البرج السادس في ترتيب دايرة الأبراج، مواليده عندهم تواضع، بيميلوا للهدوء، عندهم نسبة ذكاء كبيرة جدا وقدرة عالية على التحليل، عندهم صبر كبير، ملتزمين بالعادات والتقاليد، من أكتر الأبراج وقار ورزانة. أما برج الميزان وهو البرج التاسع فأصحابه دبلوماسيين جدا، مهذبين في تعاملهم مع الناس، اجتماعيين من الدرجة الأولى، بيحبوا جمال الطبيعة والألوان، عندهم جاذبية من نوع خاص، بيزعلوا بسرعة جدا ويفرحوا بسرعة جدا. أما بقى عن صفات برج العقرب، هو البرج الثامن، فبيمتلكوا تصميم قوي جدا وقوة كبيرة، بيتميز أصحاب البرج ده بالمبادرة، عندهم صفات قيادية، مشاعرهم عالية جدا، وعندهم كمان قدرة على الاكتشاف والتنبؤ والتحليل، بيتميزوا كمان بروح الفكاهة والضحك، وبينشروا السعادة حواليهم. برج التاسع هو برج القوس، من أكتر الأشخاص تفاؤل وحب للحياة، بيحب الحرية جدا، بيتميزوا بالعقل وإخلاصهم في العمل، دايما بيدوروا على العدل، بيكرهوا الظلم. برج الجدي هو البرج العاشر في الترتيب، أصحابه عمليين جدا، عندهم طموح والتزام، عندهم صبر، في الحب غير مستقرين، دبلوماسيين جدا وعندهم حب للموسيقى والأدب. أما برج الدلو فهو أصحابه بيتميزوا إن هم ودودين جدا، دايما بيدوروا على الاستقلالية، حساسين، عندهم فضول لدرجة بتخليهم ممكن يتدخلوا في خصوصيات الناس اللي حواليهم شوية. وآخر برج في دايرة البروج هو برج الحوت. أصحاب البرج ده عندهم خيال واسع ودايما عندهم تعاطف مع اللي حواليهم، عاطفيين جدا، العاطفة عندهم هي اللي بتمشيهم أكتر من العقل شوية. طبعا الصفات دي مش مقياس، يعني ممكن نلاقي شخصين أو ثلاثة مشتركين في نفس البرج بس كل واحد له شخصية مختلفة. زي مثلا تعليق أسماء اللي علقت على السؤال بتاعتنا وقالت إن هي وإخواتها كلهم تقريبا في شهر 11 وكل واحد فيهم له شخصيته وله طريقته اللي بيتعايش بيها. للأسف خلصت حلقتنا بس كلامنا لسه كتير. استنوني الأربع الجاي في حلقة جديدة من سينوغرافيك. تصبحوا على كل حاجة حلوة.